بسم الله الرحمن الرحيم. وأما على رواية الرافع فيكون إعرابه مبتدأ والقلم خبر، أول ما خلق الله القلم، والقلم خبر أول ما خلق الله تعالى القلم. قال الهراس في شرح النونية: فعلى الرفع المراد به أنه أول الأقلام، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن العرش قبل القلم. إذن الأقلام كثيرة، ذكر منها أربعة، أولها ما هو؟ الذي كتب به مقادير الخلق. واستدل الشيخ الألباني رحمه الله كما تقدم بهذا على أن القول بعدم التسلسل في الحوادث في الماضي، وهو قول الجمهور وهو الصواب، أن الله تعالى متصف أزلا وأبدا كما مر بنا فيما مضى، ما زال، صوب ما زال، والأولى أيضا بعدم، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وهذه المسألة قد تقدمت، لم يزدد بكونهم شيئا كما كان بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبدية. ومر بنا من قال لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهمية. وقال بعضهم تدوم في المستقبل دون الماضي، وهذا قول جماعة من أهل الكلام وافقهم الشيخ الألباني رحمه الله استدلالا بهذا الحديث. وقال بعضهم يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهو قول أمة الحديث. وأما فعل الله عز وجل فالله تعالى متصف بالخلق أزلا وأبدا، وهذه المسألة كما مر بنا في ذلك الدرس أنها من فضول المسائل، وإنما الواجب على المؤمن أن يؤمن أن الله متصف بالخلق أزلا وأبدا، ولا تتعب نفسك في الخوض في هذه المسألة، تؤمن بهذا ويكفيك، كما قال شيخنا رحمه الله: أزلا وأبدا. لا يجوز أن يقال بأنه لم يكن متصفا بالخلق ثم اتصف، بل هو متصف بالخلق أزلا وأبدا. ثم هذا الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم لا يصلح أن يكون دليلا صريحا على أن هذا أول مخلوق ولم يخلق قبله شيء، فقد نبه بعضهم على أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب العرش والقلم أنه أيهما سبق، هل هو القلم أم العرش، وليس المراد أيها أول مخلوق. وأيضا أن المقصود بأول الخلق من هذا العالم لا، ولا علم لنا بما وراء العالم. وأيضا هذا لا يلزم منه أن الله، صواب أن الله تعالى لم يكن متصفا بصفة الخلق. يعني هذا الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم، خلاف أهل العلم دائر بين هل القلم قبل أم العرش قبل. وأيضا الكلام على إيش؟ على ما كان من هذا العالم، على ما كان من كلام على هذا العالم، وأما ما وراء ذلك فلا علم للعباد به. ومع ذلك أيضا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على نفي اتصاف الله عز وجل بالخلق أزلا وأبدا. والذي يقرأ مثل هذه الأحاديث جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، يحمله على الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يفعل معصية ويحتج بالقدر، بل عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه ركن من أركان الإيمان. وكما تقدم أن هذا يربط بما تقدم من أن القدر سر الله تعالى في خلقه، وأنه علم الله تعالى وليس فيه جبر، وإنما القدر علم الله تعالى. فإذا علم من العبد أن لا يصلح للخير وليس محلا قابلا للخير كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل إذا علم الله عز وجل من العبد ذلك. وهذا كلام يكرر عمدا لأنه مهم. ولهذا قول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قال أهل العلم معناه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فإن عمره سيكون كذا، وكل ذلك إيش؟ بتقدير الله. إذن فليس في هذا تعارض أن يقال يزاد ما في اللوح المحفوظ، وإنما كما سمعت مقيد بما تقدم. قال الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والزيادة والنقص إنما تكون ما في أيدي الحفظة بما في أيدي الحفظة. أما في اللوح المحفوظ فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا تقدم لنا في دفع هامل الطراف في هذه الآية إيش الذي تقدم في معنى هذه الآية؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره عندك؟ نعم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر واحد آخر، من شخص معمر آخر، فليس فيها تعارض أنه نفسه ينقص فيه ويزاد، لا، وإنما ينقص في عمر هذا ويزاد في عمر آخر. هذا يحمل على ما في أيدي الحفظة، وقد أشرنا إليه هنا، وليس ما في اللوح المحفوظ، وهو داخل في حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، أن هذا من هذا الباب، يزاد وينقص في شيء هو في علم الله وفي قدر الله وفي اللوح المحفوظ. ولهذا جاءت الأدلة بالدعاء بطول العمر، جاءت الأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره حسن عمله.